يأخذ يد أمه اليمنى يما سامحيني.
فأمر الله تعالى السماء فانفتحت وأمر الجنة فانفتحت ورأت بيتها الجنة.
أنك تقرر أن تتوب اليوم هنا في الأرض فيفرح رب العالمين سبحانه وتعالى.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، الصلاة وما أدراك ما الصلاة؟ يقول ربي وأحق القول قول ربي وأقم الصلاة لذكري، وقال سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، والحديث في صحيح مسلم. إخوتي، الصلاة عمود الدين عماده، وبقدر على قدر الصلاة في قلبك يكون قدر الإسلام في قلبك، كما صح ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك. فهذه الصلاة هي قدر الإسلام، هي عمود الإسلام، هي الصلة بين العبد وربه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، يغتسل منه خمس مرات في اليوم والليلة، هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا يبقي ذلك من درنه شيء. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أسأل الله عز وجل أن يمحو خطايانا، ولكن أي صلاة هذه التي تمحو الخطايا؟ وأي صلاة تلك التي صلة بين العبد وربه؟ ما هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إننا نرى اليوم الرجل يصلي ثم يخرج أمام باب المسجد قد يكذب وقد ينظر إلى امرأة وقد يبش وقد يغتاب وقد ينم. ترى الرجل يصلي وفي قلبه الغل والحقد والحسد والضغينة والبغضاء وغير ذلك. ما هي الصلاة التي هي الصلة الحقيقية بين العبد وربه؟ ونحن نرى اليوم كم من المصلين وهم حالهم يعلمه الله. وصدق خالد بن الوليد حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أن أشق صدورهم. الشاهد كم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فما السبيل إلى صلاة أيها الإخوة؟ نرتفع بها درجات في الجنان ونعيش بها الدنيا في أمن وسلام. إنه اختير عنوان غال: صلاة المقربين. وأين نحن من المقربين؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله في وصف حال المقربين في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال: ونحن نعتذر إلى الله من وصف حال قوم لم نعشه بل ولم نشم له رائحة. رحمك الله يا ابن القيم. ابن القيم يقول هذا تواضعا وذما للنفس وحقا لها، وإلا فإن نحسبه بعد أن وصف حال القوم أنه منهم فلا يصف حالهم إلا من كان له حظ معكم. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من السابقين المقربين. كيف حال صلاة المقربين إخوتي؟ أو كيف نصل إلى صلاة المقربين؟ إننا ابتداء نحتاج إلى وضوء المقربين، أن نتوضأ أولا وضوءا يصل بنا إلى هذه الدرجة. إن أكبر أخطاء أهل عصرنا أيها الإخوة، إن من أكبر أخطاء شباب عصرنا أنه يظن أنه سيصل بصفرة في يوم واحد إلى درجة المقربين، والأمر يحتاج إلى معاناة. أليس قد قال السابق: عالجت قيام الليل 20 سنة ثم استمتعت به 20 سنة، وقال الآخر: عالجت شهوتي 20 سنة حتى صارت شهوتي المعالجة، وقال الثالث: حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة. إنها 20 سنة يعالج الإنسان أمرا. فالبداية أحب أن أوصي وأنصح أنها تحتاج إلى صبر، صبر طويل وصبر جميل. إنها درجة يرتقى إليها بدرجات، لا أن تأتي فرد فجأة أو أن تأتي بغتة. إنني كثيرا ما أشير إلى حديث حنظلة، إنني كثيرا ما أشير إلى حديث عكاشة، عكاشة بن محصن الذي قال: ودعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فقال: أنت منهم. يظن البعض أنها ضربة حظ جاءت فجأة، كلا، بل إن عكاشة سار إلى الله طويلا وعامل الله كثيرا حتى بلغ هذه الدرجة ثم أوتيها. فهذه الدرجات إنما تأتي بالترقي وبالعمل وبالجهد وبالصبر. أولا وضوء المقربين. قال رسول الله: ألا تصلون على رسول الله؟ كلما سمعت اسمه فصل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا قام الرجل المؤمن يصلي، إذا قام الرجل المؤمن إلى وضوئه فغسل يديه، خرج ذنوبه التي بطشتها يداه حتى تخرج من تحت أظفاره، فإذا تمضمض خرجت ذنوبه من بين أسنانه، فإذا غسل وجهه خرت ذنوبه من أطراف لحيته، فإذا مسح برأسه خرجت ذنوبه من أذنيه، وفي الحديث الآخر خرجت ذنوبه التي بطشتها يداه، خرجت ذنوبه من تحت أشجار عينيه، خرجت ذنوبه، خرج كل ذنب سعى إليه برجليه. الشاهد: مثل هذا الوضوء يحتاج إلى قلب حاضر، وهو يغسل يديه، يغسل كفيه، وهو ينظر الى الماء الذي ينزل من يديه الى الماء الذي يخرج بين اصابعه ينظر الى ذنوبه تسقط معه. ومعلوم ان بعض الذنوب لا تغفر الا بتوبة. اللهم تب علينا وعلى كل عاصي مسلم. فيحتاج الى توبة مع هذا العمل. ولابد للتوبة اخوتان من امرين هما الاكثر: الندم والعزم. شرطان من شروط صحة التوبة. اذا قام يتوضأ فهو نادم. نادم على كل ما كسبت يداه، على كل ما فرط فيه من جنب الله. ثم هو عاجل انه بعد الصلاة لن يأتي ذنبا ابدا. وليس مطلوبا من العبد العصمة، وانما المطلوب الحزم على الا يعصي. تأمل الفرق. كل ابن ادم خطاء، ما من عبد مؤمن الا وله ذنب، ولكن ليس العبد مأمورا بالذنوب او مباح له ان يرتكب الذنوب، بل هو مأمور ملزم مكلف ان يعزم الا يعصي الله ابدا. ثم اذا وقع تاب ورجع. نعم اخوتي، فيستحضر قلبه حال الوضوء وهو يغسل يديه وهو يغسل وجهه ويرى ذنوبه تخرج من تحت اشفار عينيه، كان ابن عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث يغسل داخل عينيه، وهذا لا يؤمر به، وانما يؤمر بتعاهد المآخي، مآخي العينين، تعاهدها في الوضوء. نعم اخوتي، اذا توضأ مثل هذا الوضوء واستشعر الطهارة، اللهم طهر قلوبنا وطهرنا من ذنوبنا. نعم استشعر الطهارة، استشعر انه تطهر، خرج من ذنوبه. ان هذا الشعور، الشعور بالطهارة، يجعل الانسان منسرح الصدر مقبلا على الصلاة. ثم اذا تغطينا مرحلة وضوء المقربين فلابد لنا ايضا من نية المقربين. اننا بحاجة الى تحقيق الاخلاص والصدق في هذه الصلاة. نحتاج ان نمضي الى الصلاة باخلاص، اننا لا نريد بها الا وجه الله، ولا نطلب بها الا رحمة الله، ولا نرجو منها الا قبول الله. فان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وايضا اخوتي يحتاج الانسان ايضا في نية المقربين متابعة المقربين. فشرطان لقبول العمل الاخلاص والنية، الاخلاص والمتابعة، ان تكون الصلاة على السنة. انه لعله يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: عبدي لما لم تصلي؟ فيقول: وعزتك وجلالك يا رب صليت. فيقول الله: صليت ولكن لا كصلاة حبيبي محمد، فلا صلاة لك عندي. وقد قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لرجل أساء الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالذي لا يصلي على هدي النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، على طريقة النبي، على كيفية صلاة النبي، فقد أمر: صلوا كما رأيتموني أصلي. الذي لا يصلي على هذه الكيفية ليست له صلاة، كأنه لم يصلي. نعم. ثم إذا أردنا أيضا الدخول في الصلاة المقربين وقبل الدخول في الصلاة، فلا بد من الاستحضار الذهني للصلاة قبل الشروع في الصلاة. أخي أحب أن أسألك: هل رأيت نفسك مرة وأنت ساجد؟ هل رأيت نفسك راكعا؟ هل رأيت نفسك وأنت قائم؟ ويداك على صدرك لم ترى، انما بحاجة الى استحضار هذا المشهد، ان تشاهد نفسك عند تكبيرة الاحرام، استحضرها في ذهنك، ان تشاهد نفسك عند تكبيرة الاحرام وكفاك حزو اذنيك، ترفع يديك كالمستسلم وتقول الله اكبر، ثم شاهد نفسك، استحضر مشهد كيف انك قائم وقد خشعت عيناك فاطلعتا الى الارض، النظر محل السجود، ومالت رأسك بانكسار، ثم وكفك اليمنى على كفك اليسرى على صدرك، استشعر او استحضر في ذهني هذا المنظر، فلو استحضرته لحضر خشوعك، ثم استحضر نفسك وانت راكع، استحضر مشهد وانت راكع وانت مثني نصفين، هذا الركوع لتعظيم الرب جل جلاله. شوف نفسك انت راكع شكلك ايه، كيف انك مكسور حتتين نصفين، شوف نفسك انت راكع عينك عامل ازاي، انكسار العين وذل الراس وذل الراس. ثم اذا رايت نفسك وانت ساجد، اللهم ارزقنا لذة السجود يا رب. يقول ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها، يقول فإذا سجدت فانزل إلى الأرض التي هي أمك وأبوك وأصلك وفصلك، ويعطى كل عضو من البدن، ويعطى كل جزء من البدن حظه من العبودية في السجود. هل رأيت نفسك وأنت ساجد؟ تخيل، تصور وجبهتك على الأرض وأنفك في الأرض وفمك قريب من الأرض وبطنك مدلاتا إلى الأرض، كفاك في الارض وركبتاك في الارض واصابع رجليك في الارض، استشعر وانت تتكلم وفمك قريب من الارض الدنو السفر، وانت تقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ان مجرد تصور هذا المشهد ليجلب خشوعا خاصا. تصور وانت على الارض جبهتك في السفر وانت تقول سبحان ربي الاعلى. لما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام على قبيلة من القبائل، قالوا نسلم ولكن لا نصلي. قال لا خير في اسلام لا صلاة فيه، والحديث فيه شيء من الضعف. فقالوا نصلي ولكن لا نسجد. قال لا خير في صلاة لا سجود فيها. قالوا كيف نسجد فتكون آساتنا اعلى من رؤوسنا. تصور ان ايدك اعلى من رأسك، تصور لتنكسر وتذل وتعود الى اصلك. ولذا ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة. ولكنه السجود بحق، حين تسجد بحق تسجد بصدق تسجد بحضور، سجود حقيقي. هكذا لنصل إلى صلاة المقربين، استشعر الصلاة قبل الدخول فيه، الاستحضار الذهني لهذه العبادة. تصور وتخيل شكلك وموقفك وحالك وأنت ساجد وأنت راكع وأنت قائم، ثم استحضار معاني الصلاة قبل الشروع فيها. تخيل معنى رفع يديك وتكبيرة الإحرام، هذا الانكسار والوقوف والذل والخشوع بين يدي الله. تصور وتخيل واستحضر معاني الفاتحة. والله جل جلاله يقول في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. يقول ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها، يقول ابن القيم: فإذا قال العبد، وهذا الحديث القدسي، الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فيا لسعادة قلبك أن سمعت بأذن قلبك ربك وهو يقول: عبدي عبدي عبدي، ثلاث مرات. إذا قلت الحمد لله رب العالمين وسكت كده، تسمع قول ربي: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي. عبدي اللي هو أنت. شو السعادة دي لما تستشعر أنك تقول وربك معك يجيبك بعد كل آية. ثم لنصل إلى صلاة المقربين، لابد من استحضار الخشوع والوقار قبلها. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار. قال ابن حجر في شرح الحديث في البخاري، قال رحمه الله: فيه دليل على أنه يعتمد للسير للصلاة ما يعتمد في الصلاة، السكينة والوقار. إن الذي يأتي الصلاة وهو يجري ويلهث ثم يدخل المسجد يسلم على هذا ويصف هذا ويكلم هذا ويرد على هذا ثم الله أكبر يدخل في الصلاة، كيف يستجمع قلبه؟ متى يستجمع قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. لا تأتيها بالجري، وإنما أتيها مشيا بوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لذلك لابد من استحضار الخشوع والانكسار. قال بعضهم: اذا اردت ان اصلي فاني استشعر ان ربي ينصب وجهه لوجهي وملك الموت عن يميني والملكان اللتان يكتبان الحسنات والسيئات عن شمالي والقبر امامي والنار خلف ظهري. استشعر انت تعمل ايه. كان علي زين العابدين، علي بن الحسين رحمه الله تعالى ورضي عنه، كان يقول: كان اذا اراد الصلاة اصفر، فيقال له: مالك؟ يقول اتدرون بين يدي من اريد ان اقف؟ بين يدي من اريد ان اقف؟ اريد ان اقف بين يدي الله. ان الذي يستشهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاته. الله جل جلاله العظيم الجليل الكبير الملك جل جلال الله ينصب وجهه الى وجهك في صلاتك. ثم لنصل الى صلاة المقربين، الصلاة بحب. اخوتي كيف حالك وانت تمضي الى الصلاة؟ دايما اقول المثال ده، اسمحوا لي بعد المسامحة، ان اي ولد من الاولاد الصغار دول الشباب بيحب اي بنت من البنات، فاذا ذهب اليها تجد قلبه يرفرف وهو يذهب اليها هكذا الحب زعمه. فكيف حال قلبك وانت تذهب الى الصلاة؟ هل يرفرف قلبك وانت تسارع؟ شاهد هذا في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجل قلبه معلق في المسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه، رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد يحب الصلاة. ولذلك ذكر ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين ان الطريق الى الله جل جلاله متعددة، فربما رجل فتح له في الصلاة فهو مشغول بها او بالاستعداد لها، اذا انشغل عن الصلاة تغير عليه قلبه. اللهم اجعل الصلاة قرة اعيننا. هناك اناس قلوبهم معلقة بالصلاة، يحب الصلاة، يحبها يستشعر فيها القرب من الله وهو ساجد ومواجهة الله وهو قائم، يحبها. هؤلاء هم المقربون، استشعروا الحب، حب الصلاة. لذلك قال ابن القيم في بداية وصف المقربين، قال وجملة امر القوم انهم قد امتلأت قلوبهم بحب الله، فلم يدع الحب عرقا ولا مفصل الا دخله. الله اكبر. هؤلاء المقربون امتلأت قلوبهم بحب الله، فضخ القلب الحب، فسرى الحب في الدماء، فصارت المفاصل والعروق مملوءة بحب الله. اللهم ارزقنا حبك. فحين يركع وتركع المفاصل وتنثني المفاصل، او تسجد وتسجد المفاصل، فانها تسجد بحب وتحب السجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب والشعر في الصلاة، كفت التشميش، نهى عن كفت الثوب والشعر في الصلاة، وقال انهما يسجدان كما يسجد ابن آدم. الثوب يسجد، لما تيجي تسجد لا تجمع ثوبك، لا تشمر كمك، لان هذا الكم وانت تسجد يسجد معك، والثوب حين تسجد يسجد معك، والشعر حين تسجد يسجد معك. اللهم ارزقنا السجود. ثم ايها الاخوة، اذا اردنا ان نصل الى صلاة المقربين فلا بد من ان نعطي كل شيء في الصلاة حقه وحظه. يقول ابن قدامة في كتاب مختصر منهاج القاصدين: وجملة الامر الا ينشغل في الصلاة بغير ما هو ملابس له. ان ينشغل في الصلاة، الا ينشغل في الصلاة بغير ما هو ملابس له، يعني وهو قائم يصلي لا يكون مشغولا ولا بالركوع حتى ولا بالسجود، انما هو مشغول بالقيام، هو متصور نفسه قائما في الصلاة، يشاهد شكله وهو قائم ويتدبر: الحمد لله رب العالمين. يتدبر الحمد، الحمد لله رب العالمين على ايه؟ تحمد ربنا على ايه؟ الرحمن الرحيم، ويتأمل الرحمة. مالك يوم الدين، يتأمل كلمة مالك، ملك، ويوم الدين يوم القيامة الى اخره. كلما مر بآية اعطاها حظها ولم ينشغل بما بعدها حتى يأتيها. استشعار ان القيام للقنوت كما يقول الشيخ في نفس الموضع، يقول ان القيام للقنوت والركوع للتعظيم والسجود للذل، فاذا خلا ركن من معناه كان الانسان كخشبة اسندت الى حائط. القيام للقنوت، فاذا كان هناك قيام بغير قنوت ما يبقاش قيام، انما شرع القيام للقنوت والركوع للتعظيم، فاذا ركع بغير تعظيم لم يكن ركوعا. والسجود للذل، فاذا سجد بغير ذل فلم يكن ساجدا، انما واحد نايم. يذكر ان واحد رأى المسلمين يصلون فقال لهم: ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ قالوا: للصلاة. قال لهم: الحركة دي انا كنت بعملها عشان ارتاح. لو السجود يعني عنده اسمها ايه؟ حركة، ما تقول سجود، بيحط دماغه في الارض يرتاح. اما نحن فنضع رؤوسنا في الارض ذلا لله. ان لم تكن هناك نية الذل فده ما تقول سجود، اسمه ايه؟ حركة، حركة. وهكذا اذا استشعرنا الكلام الذي ذكرته كله عرفنا كيف ضاعت صلاة المسلمين اليوم ولم تعد تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. بقي يا اخوتي ان اقول انه بتأمله القرآن كل آية يعطيها حظها، آيات الرجاء تحدو قلبه الى الله، آيات الخوف صوت يقوده الى الله، آيات الحب والوداد، آيات وصف جلال وجمال وعظمة الله جل جلاله، آيات سنن الله في خلقه، ان يعطي كل آية حظها من العبودية. ثم اذا ركع يعطي الركوع حظه من مشاهدة التسبيح والتقديس والتعظيم، فاذا سجد اكثر فيه من الدعاء والذل والخشوع والانكسار واظهار الافتخار لله عز وجل. اذا فعل ذلك كانت هذه صلاة، والا فبغير ما ذكرت اظنها لم تكن صلاة، انما هو ادى شيئا مما عليه وانتهت القضية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وفيما صح عنه صلى الله عليه وسلم. حديث اصح من هذا، حديث يقف الرجل في الصلاة وما كتب له الا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، حشرها. ممكن واحد يقف في الصلاة يصلي الاربع ركعات ولم يكتب له الا الحش، خرج بعشرة في المية منها، وتسعين في المية كان سرحان، كان تائه، كان ضايع، لم يحضر قلبه فيها، فليس له فيها شيء. اللهم ارزقنا الصلاة حق الصلاة، اللهم إنا نسألك أن تلهمنا كيف نصلي، وأن تتقبل منا يا حي يا قيوم. أحبكم في الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.